السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، مع المحاضرة 16 من كتاب الاعتصام، وما زلنا في الباب الخامس من الكتاب وهو عن البدعة الحقيقية والإضافية، الكلام عن حقيقة البدعة الإضافية أو في أحكام البدعة الحقيقية والإضافية والفرق بينهما. ووصلنا إلى فصل يتكلم فيه أن من البدع الإضافية التي تقترب من السنن المحض، قلنا أن البدع الإضافية منها ما يقترب من البدع الحقيقية ومنها ما يكاد يكون سنة محض. قال: ويمكن أن يدخل في البدع الإضافية كل عمل اشتبه في أمره فلم يتبين، أو اشتبه أمره فلم يتبين، أهو بدعة فينهى عنه أم غير بدعة فيعمل به؟ منهم من قال أنه بدعة، منهم من قال أنه سنة، فيدخل في المشتبه. فإن إذا اختبرناه بالأحكام الشرعية وجدناه من المشتبهات التي قد نددنا إلى تركها حذرا من الوقوع في المحذور، والمحذور هنا هو العمل بالبدعة. فإذا المحذور هنا هو العمل بالإيه؟ هو العمل بالبدعة. فإذا العامل به لا يقطع أنه عمل ببدعة، كما أنه لا يقطع أنه عمل بالسنة، فصار من جهة هذا التردد غير عامل ببدعة حقيقية، ولا يقال أيضا إنه خارج عن العمل بها جمل. فلهذا قيل أنها بدعة إضافية. وبيان ذلك أن النهي الوارد في المشتبهات إنما هو حماية أن يقع في ذلك الممنوع الواقع فيه الاشتباه. فإذا اختلطت الميتة بالذكية نهينا عن الإقدام. ميتة بالذكية، الذبيحة ميتة اختلطت بالمزكاة، فنهينا عن الإقدام. فإن أقدم أمكن عندنا أن يكون آكلا للميتة في الاشتباه، فالنهي الأخص إذن منصرف نحو الميتة في الاشتباه كما انصرف إليها النهي الأشد في التحقق، يعني النهي الأشد عندما تتحقق أنها ميتة، فيكون هذا حرام يقينا وقطع لما تتيقن أنها ميتة. لكن مع المشتبه اختلاط الميتة بالمزكاة فالنهي فيها أخص. لما؟ لأنك لم تقطع أنها الميتة، يمكن أن تكون هي المزكاة ويمكن أن تكون هي الميتة، فالنهي في المشتبه أخص من النهي عند التحقيق. النهي في المشتبه أنت منهي، إن الحلال بين وإن الحرام بين وبينهما أمور مشتبهات لا يعلمهن كثير منهم، فمن اتقى الشبهات؟ فالشرع يأمرك وينهاك عن اجتناب المشتبه، لكن النهي عن اجتناب المشتبه ليس نهي تحريم، بخلاف النهي عن اجتناب المحرم وهو نهي تحريم. لذلك قال: في الاجتناب في التحقيق أغلظ واشد، لكن عند الاشتباه فهو أقل. كذلك قال: اختلاط الرضيعة بالأجنبية، النهي في الاشتباه منصرف إلى الرضيع لكنه أخف كما انصرف إليها في التحقيق. إذا عند الاشتباه النهي أخف للرضيع مع غير الرضيع، وعند التحقيق فالنهي أشد وأغلظ. واضح؟ قال وكذلك سائر المشتبهات، إنما ينصرف نهي الأقدام عن المشتبه إلى خصوص الممنوع المشتبه. فإذا الفعل الدائر بين كونه سنة أو بدعة إذا نهي عنه في باب الاشتباه نهي عن البدعة في الجمل، مش على التحقيق، مش كده؟ فمن أقدم عن العمل فقد أقدم على منهي عنه في باب البدعة، لأنه محتمل أن يكون بدعة في نفس الأمر، فصار من هذا الوجه كالعامل بالبدعة المنهي عنها. وقد مر أن البدعة الإضافية هي الواقعة ذات وجهين، ذات وجهين، إن يحتمل هنا كما ضرب بالمثل أن يكون آكلا من الميتة ويحتمل أن يكون آكلا من المزكاة، فالأمر ذا وجهين، ذا وجهين. وقد مر بنا أن البدعة الإضافية هي الواقعة ذات وجهين، فلذلك قيل إن هذا القسم من قبيل البدع الإضافية. ثم يقول ولهذا النوع أمثل، وهذا ما وقفنا عنده في المرة السابقة. يقول من أمثال البدع الإضافية التي تدخل في إطار المشتبه، هل هذا الأمر بدعة أم لا، هل هو مشروع أم غير مشروع. من ذلك إذا تعارضت الأدلة على المبتدأ في أن العمل الفلاني مشروع يتعبد به أو غير مشروع فلا يتعبد به، يعني تعارضت الأدلة على المبتدأ بحيث يقول أن هذا العمل لا يدري هو بدعة أم سنة، ولم يتبين له جمع بين الدليلين أو إسقاط أحدهما بنسخ أو تنبيه أو غيرهما من وسائل الجمع بين الأدلة، فقد ثبت في الأصول أن فرضه التوقف، هذا الذي يشتبه عليه الأدلة فرضه أنه يتوقف، فلو عمل بمقتضى الدليل أو بمقتضى دليل التشريع من غير مرجح لكان عاملا بمتشابه، فلو عمل بمقتضى دليل التشريع يعني هذه عنده من الأدلة ما يدل على مشروعية هذا الأمر، وعنده من الأدلة ما يدل على عدم مشروعية هذا الأمر، وليس عنده مرجح وليس عنده يعني تواريخ يعلم الناس من المنسوق وغير ذلك، فقال فلو عمل بمقتضى دليل التشريع على أن هذا الأمر مشروع من غير مرجح، فما الذي جعلك تجمع إلى دليل التشريع وتطرد الدليل الذي يدل على عدم التشريع؟ قال فلو عمل بمقتضى دليل التشريع من غير مرجح لكان عاملا بمتشابه، لكان عاملا بمتشابه بإمكان صحة الدليل بعدم المشروعية، بإمكان صحة الدليل بعدم المشروعية، أو بإمكان صحة الدليل المقابل يعني أنه غير غير مشروع. فالصواب الوقوف عن الحكم رأسا وهو الفرض في حقه، إذا المفروض في حق هذا ألا يرجح أحد القولين على الآخر أنه مشروع أو غير مشروع، أنه بدعة أو غير بدعة بغير مرجح، وفرضه الواجب عليه أن يقسم، لا يقول سنة ولا يقول بدعة، هذا هو حال المجتهد الذي اختلفت عليه الأدلة ولا مرجح. نعم. السائل يقول هل هذه المسألة يدخل فيها صلاة التسابيح، حيث أن الأدلة الواردة فيها تعارض، منهم المصحح ومنهم المضعف لهذه الأحاديث. إذا قلنا أن الأحاديث تعارضت، منهم المصحح ومنهم المضعف، فللمسألة أصل في الجمل وهو وجود الأحاديث، لكن المسألة التي نتكلم بصددها أن هناك دليل يدل على البدعية وهناك دليل يدل على السنة، لا يقول أن الدليل في المسألة ضعيف، أن الدليل في المسألة ضعيف، فوجود دليل رغم ضعف الدليل يخرج الأمر عن البدعية، يخرج الأمر عن الإيه؟ عن البدعية. لكن مما لا شك إن ثبت عند البعض أن هذا الدليل ضعيف وضعفه شديد ولا ينهض للاحتجاج ولا للعمل به في فضائل الأعمال فيدخل في إطار الدليل. كما ذكرنا من قبل أن الأدلة الأحاديث الضعيفة التي يعني يعمل بها في فضائل إيه؟ في فضائل الأعمال، وهي التي لم يشتد ضعفها، لكن إذا اشتد الضعف وأصبحت ساقطة فمما لا شك هذا سيدخل في إطار الإيه؟ في إطار البدع. قال إذا تعرضت الأدلة على المجتهد فالصواب الوقوف عن الحكم رأسا. يبقى ده من الأمثلة. لو كان الخص هو هذا لما قال هو يتوقف عن الحكم لم يتبين له أحد الايه أحد الأمرين في المسألة، ليس معنى ذلك أنها ليس لها حكم في الحقيقة. خلاص، يعني قد يكون في بعض المسائل المختلفة أو المختلف فيها كما ذكر أحوط، يعني يمكن أن يأخذ بالإيه بالأحد، وبعض المسائل لابد أن يأخذ لأحد الايه لأحد قومي، لكن هذه تكون قليلة. وكما ذكرت عن شيخ الإسلام أن مثل هذه المسائل عليها من الأدلة ما يبين وجه الصواب في هذه الايه في هذه المسألة. هذه المسألة تكلم عنها بالذات النزول على الركبتين والنزول على الايه على اليدين. قال النووي رحمه تعالى اجتمعت لدي من الأدلة ما لا أستطيع أن أرجح به أحد قولا عن الآخر بالنص، هو قال وغيره رجح في هذه الايه في هذه المسألة. لكن هو لما وقف على هذه المسألة ماذا يعمل؟ لابد أن يعمل بشيء في قرارة نفسه يجنح أنه إيه؟ أنه صواب، أو يعمل بهذه تارة ويعمل بهذه تارة، لأنه لم يترجح عنده أحد الأمرين، فيعمل بهذه تارة وهذه تارة إلى أن يترجح أحد الأمرين يعمل به ويستمر إيه؟ عليه. لكن على كل هذا خارج، يعني إن كل المسائل قلنا لابد أن يكون في أدلة من الشرع بتشير، وإما في أحوال. هذا هو الغاية. الثاني، إذا تعارضت الأقوال على المخلف في المسألة بعينه، يعني تتعارض الأقوال على الإيه أو الأدلة بمعنى صح على المجتهد، وتتعارض الأقوال على المخلف وهي أقوال المجتهدين، وإذا تعارضت الأقوال على المخلف في المسألة بعينها فقال بعض العلماء يكون العمل بدعة، أو لأنك أنت ما تدري، ما هو نفس الكلام، بعضهم يقول لك بدعة وبعضهم يقول لك إيه سنة، فيكون العمل بدعة، وقال بعضهم ليس ببدعة ولم يتبين له الأرجح، قال بعض العلماء بدعة والتأيين له إيه ولم يتبين له الأرجح، من العالمين بأعلمية أو غيره، يعني هو ما لا يدري أي العالمين أعلم، خلاص، وأنه في عنده مرجحات إما بالأكثرية وإما بالأعلمية وإما بالأشهرية وإما بالأورعية، المرجحات اللي بيرجح فيها قول عليه على قول، ما عندوش مرجحات، لا قول أكثر ولا قول أعلم ولا قول إيه ولا قول أورع ولا قول أشهر، فماذا أصنع هذا؟ فحقه الوقوف، كان المجتهد اللي تعرضت عليه الأدلة، وإذا تعرضت عليه أقوال المجتهدين ولا مرجح فشانه أيضا أن يقف، فحقه الوقوف والسؤال عنهما حتى يتبين له الأرجح، فيميل إلى تقليله كالآخر الذي ينظر إلى مرجح رجح له الأدلة فيعمل به. فإن أقدم على تقليد أحدهما من غير مرجح كان حكمه حكم المجتهد إذا أقدم على العمل بأحد الدليلين من غير ترجيح، يبقى تشأنه كان إليه المجتهد اللي بيعمل بأحد الدليلين من غير ترجيح. فالمثالان في المعنى واحد، مثلان في المعنى إيه؟ واحد، المجتهد مع الأدلة والعامي مع إيه؟ مع الأقوال. الثالث أنه ثبت في الصحاح عن الصحابة رضي الله عنهم أنهم كانوا يتبركون بأشياء من رسول الله صلى الله عليه وسلم، ويذكر الأدلة على التبرك. ففي صحيح البخاري من حديث أبي جحيفة رضي الله عنه قال خرج علينا رسول الله صلى الله عليه وسلم بالهاجرة فأتي بوضوء فتوضأ فجعل الناس يأخذون من فضل وضوئه فيتمسحون به، يأخذوا فضل وضوء رسول الله صلى الله عليه وسلم يتمسحون أي يتبركون بفضل وضوئه صلوات الله وسلامه عليه. وفي الصحيح أيضا صحيح البخاري كان إذا توضأ يقتتلون على وضوئه، يأخذون قبل الوضوء يتبركون. وعن المستور ابن مكرم رضي الله عنه في حديث الحديبية من تخم النبي صلى الله عليه وسلم نخامة إلا وقعت في كف رجل منهم فدلك بها وجهه وجلده. وخرج غيره من ذلك كثيرا في التبرك بشعره وثوبه وغيرهما، حتى أنه مس بأصبعه أحدهم بيده فلم يحلق ذلك الشعر الذي مسه عليه السلام حتى مات. كان الرسول صلى الله عليه وسلم مس شعره فلم يحلق هذا الشعر حتى مات، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم مس. وبالغ بعضهم في ذلك حتى شرب دم حجامته صلوات الله وسلامه عليه. إلى أشياء لهذا كثير. طيب، قال: فالظاهر في مثل هذا النوع أن يكون مشروعا في حق من ثبتت ولايته واتباع من ثبتت ولايته واتباعه لسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأن يتبرك بفضل وضوئه ويتدلك بنقامته ويستشفى بآثاره كلها ويرجى فيها نحو مما كان في آثار المتبوع الأعظم صلى الله عليه وسلم. يقول يعني الظاهر من النص أو أن فعل الصحابة رضي الله عنهم بالنبي صلى الله عليه وسلم ذلك أنه أيضا قد يظهر لبادي الرأي أو في أول الطرق كل ذي فضل، لكن إلا أنه عارضنا في ذلك أصل مقطوع به في متن، عارض هذا الظاهر أصل مقطوع به في متنه مشكل في تنزيله، وهو أن الصحابة رضي الله عنهم بعد موته عليه السلام لم يقع من أحد منهم شيء من ذلك بالنسبة إلى من خلفه، إذ لم يترك النبي صلى الله عليه وسلم بعده في الأمة أفضل من أبي بكر الصديق رضي الله عنه، فهو كان خليفته ولم يفعل به شيء من ذلك، ولا عمر رضي الله عنهم وهو كان أفضل الأمة بعده، ثم كذلك عثمان ثم علي ثم سائر الصحابة لا أحد أفضل منهم في الأمة. ثم لم يثبت لواحد منهم من طريق الصحيح المعروف أن متبركا تبرك به على أحد تلك الوجوه أو نحوها، بل اقتصروا فيهم على الاقتداء بالأفعال والأقوال والسير التي اتبعوا فيها النبي صلى الله عليه وسلم، فهو إذن إجماع منهم على ترك تلك الأشياء كلها. واضح؟ بيقول أن الصحابة رضي الله عنهم كانوا يتبركون بآثار النبي صلوات الله وسلامه عليه، فالظاهر أنه يتبرك بآثار كل ذي فضل لكن خالف هذا الظاهر وخالف هذا النظر أن الصحابة أصل مقطوع به في متنه، وهو أن الصحابة رضي الله عنهم لم يفعلوا ذلك بأفضل هذه الأمة بعد نبيها صلى الله عليه وسلم، لا بأبي بكر ولا بعمر ولا بعثمان ولا بعلي ولا بسلف هذه الأمة الأعلى، لم يصنع أحد ذلك، فكأنه كالإجماع منهم أن هذا لا يجوز في غير النبي صلى الله عليه وسلم. وبقى النظر في وجه ترك ما ترك، يعني ليه هم لم يفعلوا؟ هل اعتقدوا أن ذلك خاص بالنبي صلى الله عليه وسلم فلا يشرع لغيره، أم اعتقدوا أن ذلك يشرع لغيره لكن أغلقوه من باب سد الإيه؟ من باب سد الذرائع؟ فيبقى النظر لما تركوا، هم تركوا لكن ما سبب الترك؟ فيقول أحدهما أن يعتقد فيه الاختصاص وأن مرتبة النبوة يسع فيها ذلك أو ذلك كله للقطع بوجود ما التمسه من البركة والخير، لأنه نبي معصوم من عند الله عز وجل. هذا إذا الأول تركوا ذلك لسهمهم أن ذلك خاص، أو فعلى هذا المعتل لا يصح لمن بعده الاقتداء به في التبرك على أحد تلك الوجوه ونحوه، إذا كان هذا خاص من المتخلى فلا يحل لأحد أن يتبرك به بغيره على أحد هذه الوجوه التي كان الصحابة يسمعونها، ومن اقتدى به كان اقتداؤه بدعة،
يعني من فعل ذلك في ظهره فسلم كان مبتدعا، ومن اقتدى به كان اقتداؤه ايضا بدعة، كما كان الاقتداء به بزيادة على اربع نسوة بدعة. خلاص، الخاص لا ايه لا يقاس عليه ايه غيره، ويوقف به عند النبي صلى الله عليه وسلم ولا يتعدى الى غيره. قال الثاني نعم فصل منها ان تكتبه اللي انا ما قراتهمش. نعم خلال ايه يعني امرأة وهبت نفسها النبي ان اراد النبي ان يستنكحها، هي في الآية خالصة لك من دون مؤمن، فهذه من خصوصياته ان تأتي امرأة ها الى النبي فسلم وتهب نفسها له فيتزوج، هذه خاصة به. لا يجوز لأي امرأة تأتي لأي صالح او امير او ولي وتقول وهبت نفسي له، لان الله تعالى قال خالصة لك من دون المؤمنين. لا كما خرج رجل من زمن في المعارك وكان يعطي درسا للنساء وقال يجوز للمرأة أن تهب نفسها للشيخ، واستدل بالآية وامرأة إن وهبت نفسها إيه للنبي، هذا المبتدع الضال ورتب على ذلك مفاسد إيه كثير. فهذه خاصة بالنساء، يقول يبقى إذن التبرك بآثاره من خصوصياته التزوج بأربع نسوة، وكذلك كان أن تهب امرأة له، وهذه ليست لغير النبي صلى الله عليه وسلم. يبقى هذا هو النظر الأول، يحتمل وجه، هذا هو الوجه الأول. القسم على التقسيم على الزوجات، يعني مش واجب الطواف على الزوجات. يعني أنا أترك أضرب مثالا واحدا، فعلى هذا المأخذ لا يصح لمن بعده الاقتداء في اقتداء به في التبرك على احد تلك الجمل. المأخذ الثاني الا يعتقد الاختصاص، طب لما تركوا؟ ولكنهم تركوا ذلك من باب الذرائع حتى لا يكون ذلك ذريعه الى الشرك والى الغلو في الاشخاص، خوفا من ان يجعل ذلك سنه كما تقدم ذكره في اتباع الاثار والنهي عن ذلك. كان عمر يضرب الناس من تتبع اثار ليه أنفسهم، وإنما هلك من كان قبلكم باتباعهم لأثار أنبياء، خوفا من أن يجعل ذلك السنة. قال أو لأن العامة لا تقتصر في ذلك على حد، بل تتجاوز فيه الحدود وتبالغ بجهلها في التماس البركة حتى يداخلها للمتبرك به للمتبرك به تعظيم يخرج به عن الحد، فربما اعتقد في المتبرك به ما ليس فيه، يعني حرف فوق منزلته ويصل الأمر إلى إيه؟ إلى الشرك. وهذا التبرك هو أصل العبادة، ولأجله قطع عمر رضي الله عنه الشجرة التي بويع تحتها رسول الله صلى الله عليه وسلم، قطعها ليه؟ لما وجد الناس بيتبركوا إيه؟ لو طال الأمد قد يعبدونه من دون الله عز وجل. قال بل هو كان أصل عبادة الأوثان في الأمور الخالية حسب ما ذكره أهل السير، يعني التبرك بأثر الصالحين ده بيؤدي في النهاية إلى عبادة الصالح كما هو إيه معلوم. فخاف عمر رضي الله عنه أن يتمادى الحال في الصلاة إلى تلك الإجرة حتى تعبد من دون الله، فكذلك يتفق عند التوغل في التعظيم، لذلك منع الصحابة رضي الله عنهم ذلك سدا للذريعة، سدا لذريعة الإيه الشرك حتى لا يقع الناس في الغلو وليه ويقعون في الإشراك بالله عز وجل. وقد خرج ابن وهب في جامعه من حديث يونس بن يزيد عن ابن شهاب قال حدثني رجل من الأنصار أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا توضأ أو تنخم ابتدر من حوله من المسلمين وضوءه ونقامته فشربوه ومسحوا به جلودهم، فلما رأهم يصنعون ذلك سألهم لما تفعلون هذا؟ قالوا نلتمس الطهور والبركة. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم من كان منكم يحب أن يحبه الله ورسوله فليصدق الحديث وليؤدي الأمانة ولا يؤذي الجار، يعني كأنه قال هل أدلكم على ما هو أولى لكم من ذلك معنى الكلام، اصدقوا الحديث وأدوا الأمانة ولا تؤذوا الجار. وهذا الحديث حديث ثابت صححه الشيخ ناصر رحمه الله تعالى في كتاب التوسل. ويقول الشاطبي رحمه الله تعالى: فإن صح هذا النص وقد صح فهو مشعر بأن الأولى تركه، الأولى هو ترك التبرج هذه الأثناء، وأن يتحرى ما هو الآكد والأحرى من وظائف التكليف كما ذكر صدق الحديث وأداء الأمانة وعدم أذية الجار، ولا يلزم الإنسان في خاصة نفسه. ولم يثبت من ذلك كله إلا ما كان من قبيل الرقية وما يتبعها أو دعاء الرجل لغيره على وجه ثاني. فقد صارت المسألة من أصلها دائرة بين أمرين: أن تكون مشروعة أو أن تكون بدعة فتكتان، وأيضا يطلق عليها بدعة إضافية. ليه بقى؟ عشان دخول الوجهين فيه، دخول كما نكون سنة كما نكون بدعة. طيب، قال أيضا يدخل نوع آخر من البدع الإضافية: ومن البدع الإضافية التي تقرب من الحقيقية. بدع إضافية تقترب من يعني احنا ذكرنا البدع الإضافية التي تكاد تكون سنة الآن يتكلم عن البدع الإضافية التي تقترب من الحقيقية. أن يكون أصل العبادة مشروعا إلا أنه أو إلا أنها تخرج عن أصل شرعيتها بغير دليل، توهما أنها باقية على أصلها تحت مقتضى الدليل، وذلك بأن يقيد إطلاقها بالرأي، يعني أن الشارع أمر أمرا مطلقا بعبادة ما ثم تقيد هذه العبادة بمجرد بمجرد الرأي، أو يطلق تقييدها أو يقيدها الشارع فيطلقها بالرأي، وبالجملة فتخرج عن حدها الذي حد لها فتصبح حقيقية، لأن الشارع حد لهذه العبادة حدا إما بالإطلاق وإما بالتقييد، ثم أخرجناه عن الحد الذي حده الشارع بعكس ما حد هو قيد أطلقنا أو أطلق وقيدنا، فكأنه خرج لها عن الحد الذي حده الشارع، فهي كأنها بدعة حقيقية، كأنه وضع حدا جديدا، هي تقترب من البدعة الحقيقية. ومثال ذلك أن يقال: إن الصوم في الجملة مندوب، إن الصوم صوم النافلة في الجملة مندوب، لم يخصه الشارع بوقت دون ولا حد فيه زمانا دون زمان، ما عدا ما نهى عن صيامه على الخصوص كالعيدين وأيام التشريق، وندب إليه على الخصوص كعرفة وعاشوراء وغيرهم بقول: فإذا خص منه يوما من الجمعة بعينه أو أياما من الشهر لأعيانها لا من جهة ما عينه الشارع، فلا شك أنه رأي محض لغير دليل ضاها به تخصيص الشارع أياما بأعيانها دون غيرها، فصار التخصيص من المكلف بدعة إذ هي تشريع بغير مسلم. يعني الشارع قال لك صم يوم عرفة فإنه يكفر ذنوب السنة الماضية والآتية، وصم يوم عاشوراء فإنه يكفر ذنوب السنة الماضية، وصم ثلاثة أيام من كل شهر الثالث عشر والرابع عشر والخامس عشر، فشرع لك أياما تصوم، ثم رغب في الصيام المطلق دون تحديد بالزمان فأطلق وقيد. إذا أتيت أنت بالمطلق للمطلق وقيدته وخصصت أياما تصومها فكأنك غيرت الحد الذي حده الشارع، وكأنك شرعت شيئا شيئا. فلو جئت وقلت للناس مثلا: عليكم أن تصوموا يوم شم النسيم، فهذا اليوم يسمع فيه الكفار كيت وكيت 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 وكيت، فنخالفهم بأن نصوم في ذلك اليوم، هل يشرع ذلك؟ من قال لك هذا؟ هذا بدعة، وكما عده السلف لما بعض الناس كانوا يصومون في مثل هذه الأيام أنكر السلف عليهم وقالوا هذا بدعة. لا تغير عادتك، والله إن صادف ذلك يوم اثنين وأنت تصوم صم وإلا فلا. كذلك بعضهم يأتي يقول: هذا يوم مولد النبي صلى الله عليه وسلم، مع أنه يوم مولده غير معلوم على التحديد أنه الثاني عشر ربيع الأول، هذا غير معلوم، هو ولد يوم الاثنين، قال هذا يوم ولدت به، لكن في ربيع أو في غيره لا يعلم هذا على وجه إيه؟ على وجه التحديد. فيأتي بعضهم في هذا اليوم ويخصه بصيامه أو يخصه بعبادة إيه؟ معينة، هذه بدعة تقترب من البدعة الإيه؟ الحقيقية. قال ومن ذلك أيضا، نعم قال يصوم يوم ويوم، هذا في نص قائد الصيام صيام داود أن يصوم يوما ويفطر يوم، وكان لا يفطر إذا لاقاه. لا مش خاصة، مش خاصة، هو يجيب يصوم يوم يجي اليوم اللي بعده مش قادر، ماشي كده، فايه فضيق يجي اليوم اللي بعده فطر واللي بعده فطر مش قادر يصوم، لغاية لما يقدر يصوم بيقضي الأيام اللي سبق، مش غير هو النظام على انا كنت بصوم يوم ويوم هخليهم بقى خمسه وخمسه عشره وعشره، لا لا، هو من لم يسمع ذلك، وكان يفطر اياما ليتقوى لغايه لما يقدر يصوم يبدا يسرد الايه صوم الايام التي افطرها، لكن هو على الاصل ان يصوم يوما ويفطر ايه يوم. قال ومن ذلك ايضا من هذه البدع التي تقترب من البدع الحقيقيه تخصيص الايام الفاضله بأنواع من العبادات التي لم تشرع لها تخصيص، فتخصيص اليوم الفلاني بكذا وكذا من الركعات أو بصدقة كذا أو الليلة الفلانية بقيام كذا وكذا أو بختم القرآن فيها وما أشبه ذلك، فإن ذلك التخصيص والعمل به إذا لم يكن بحكم الوثاق، يعني أنا يعني جيت اليوم دي مستريح قلت أصلي خلاص، أو اليوم ده معايا فلوس رحت إيه، او اليوم ده اول تصوف، يعني اتفاقا وليس ذلك ايه تحديدا او تخصيصا، فلا شيء اذا حدث هذا ايه اتفاق. فيقول اذا لم يكن بحكم الوثاق او بخصل يقصد مثله اهل العقل والفراغ والنشاط، ها كان تشريعا ايه كان تشريعا زائد، يعني اقول انا النهارده فاضي فصليت، النهارده مرتاح فايه فصل. قال ولا حجة له في ان يقول إن هذا الزمان ثبت فضله على غيره، يقول لك مثلا اليوم الجمعة ده ثبت فضله على غيره، وليلة الجمعة فضلها على عشر أيام في الحجة اليوم فضل عليه، فيخصهم بعبادات من عنده، فيحسن فيه إطاعة العبادة، لأننا نقول هذا الحسن الذي استحسنته برأيك يعني هل ثبت له أصل أم لا؟ فإن ثبت خلاص إحنا بالأصل هو اللي هو اللي ثبت، فمسألتنا كما ثبت الفضل في قيام، فإن ثبت فمسألتنا كما ثبت الفضل في قيام ليالي رمضان وصيام ثلاثة أيام كل شهر وصيام الاثنين والخميس، فإن لم يثبت فما مستندك فيه؟ والعقل لا يحسن ولا يقبح، يعني لا يحسن ولا يقبح بما يترتب على ذلك الثواب أو إيه أو إيه. قال ولا شرع يستند إليه، فلم يبق إلا أنه ابتداع في التخصيص كأحداث الخطب وتحري ختم القرآن في بعض الليالي من رمضان، كتحري الختم يوم 29 وتحري الختم يوم 27، هذا يعد من الابتداع لتحري الختم في مثل هذه الايه الليلة، هنقول له ده في شرع من كده؟ يعني الرسول قال لك اختم 27 في 29 ولا مفيش شرع؟ مفيش شرع إذا لك، مفيش شرع إذا ايه إذا لك، فتحري الختم في مثل هذه الليالي هيعد من الايه؟ هيعد من الليل. مين قال لك؟ هقول لك ليك مستند، لو ليك مستند زي ما الرسول صلى الله عليه وسلم قال قوموا رمضان، ولما قال صوموا ثلاث ايام كل شهر خلاص لا في مستند، مفيش مستند يقول لك جبت منين، انت هتقول لي في الليالي الوتريه عشان دي وتريه اختم، ما احنا قلنا دي ليالي فضيله صح، مش دي سبب فضلها بالشرع، ما هو بيقول ولا حجه ان يعني يقول ان هذا الزمان ثبت فضله على غيره فيحسن فيه اقاع العبادات، مش هو ده اللي ابتدى به الكلام، نقول هذه الليالي الوتريه ثبت فضلها على غيرها وليالي القيام ثبت فضلها على غيرها، فيبقى نختم فيها احسن. هنيجي نقول لك هل هذا ثبت في نص؟ لو ثبت في نص يبقى خلاص، ما ثبتش في نص جبته منين؟ يبقى بدعه. ها لو حدث ذلك اتفاقا، احنا مش يعني مثلا على سبيل المثال كل يوم بنقرا خمس اجزاء وصادف لسه 27 ختم مفيش مشكله، لكن انا رتبها من الاول ان انا اختم 27 ماجي او رتبها ان انا اختم 25 او شيء ما دخلت، فهذا الترتيب هقول لك هات لي دليل، هقول لك هات لي ليه. لان ده كله بيبقى فتح باب لاستحسان عبادات في الاوقات الايه الفاضل. يقول لك هات دليل اللي بتعمله والا صار بلا. هنقول لك انت ايه دليلك للتحري ده؟ ظنك ده جبته منين؟ جبته منين؟ كل ده هقول لك جبته منين؟ خلاص مفيش مستند الا بدعه. ما تخص هذا التخصيص اللي انت هتخصه لا يكون الا بمجرد راي فهو بدعه. فاذا كان بمجرد راي فهو ايه؟ فهو بدعه. مش عاجبكم الكلام ده عشان بتخصصوا لل 27 بالختمه ولا 29 بالختمه؟ ها ربع الراجل اقول ها ما نسيهم خميس ما سنة ماشي او نفسي اخش نفس الكلام. عندك دليل؟ ما هو وقت فاضل خلاص. الرسول صلى الله عليه وسلم قال الوقت يوصف فيه الاعمال من اوقات فاضل عشان يوصف فيه الاعمال. فقال هذا الوقت دون غيره. مين قال لك خص بعباده؟ ان النبي اللي خص انت تخص. النبي خص بعباده فلا تخص انت. لا يقال لا يقال الرسول عشان بخص فانا خص كما خص وخص بعباده. ايه هي اللي خصها؟ خلاص امشي انت عادي ما في. تختمه 26 تختمه 27 تختمه 28 وتهدي. ها شوك الراحل مرتحل لما حل الرحل خلص خش خلص خش خلص 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 27 ما تحطش والله خلص 27 خلص 27 خلص. انا مش حط في دماغك اللي لا هنقرا خمس جزات ويلا بقى يعني تاخرنا ولا حاجه ما فيش يبقى نقرا بايه بسرعه وبالعجله فهمنا فهمنا ما فهمناش ماشي. همنا نخلص الايه هذه الاجزاء. همنا ان احنا نخلص هذه الايه هذه الاجزاء. لا احنا نقرا ما تيسر. اتختم لل 27 لل 28 لل 26 لل 25 ماشي ماشي. بيف مين هلا؟ والوقوف والوقوف على كل ربع وكل ركعه اللي بيقراه الجزء بدع. هنقول لك انت خصصت ده ليه؟ وخصوصا ممكن يجي يوقفك عند اول الربع كده وفي نفس الوقت ايه المعنى لم يتم خلاص بس عشان يوقف عند الربع يوقف عند الربع يبقى كل ركعه بايه؟ بربع. وممكن تبقى الايات متصله ببعضها ولا يحسن وقوف المفروض تكمل خلاص. والسنه ايه؟ كان يصلي ركعتين لا تسالوا عن حسنهن وطولهن ويصلي ركعتين ادنى من ايه من ذلك وادنى من ذلك. يعني السنه ان يطيل في الركعتين الاوليين ثم يقلل ثم يقلل ثم يقلل ماشي. ما هذه السنه. نفترض ان الايه ان الناس لا تستطيع ان يعني في هذا الطول اذا ما تخليش يعني يعني خذ ما يفيق الناس من الايه من الاطاله في الركعتين الاوليين ثم قلل 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 ها تبقى ماشي على هذه النبي. اما انك انت تسوي بين كل الركعات وخليها وتيره واحده وجزء وربع ربع هنقول لك التخصيص ده والتنظيم ده منين؟ هل عليه دليل ولا ما عليهوش؟ هكذا ايه يخص اول شهر ايه في الصلاه ولا ورد بتاعك انت في الصلاه؟ بدع برضه ان نختم القران في الصلاه وكل شهر مثلا كل ما خلصه روح جايه من الاول بدع. انا قراءة يا ابني خلاص ده ورد ليك انت لما تقرا كل يوم جزء تقرا كل يوم جزء انت تقرا ثلاثه خلاص ده ليه مستند. من ختمه في اكثر من 40 فقد هجره ومن ختمه في اقل من 3 لم يفقهه. وورد النبي صلى الله عليه وسلم ورد الصحابه كان كل اسبوع يختم القران خلاص كل ده له اصول. لكن هل ورد ان حد فيهم كان بيصلي الصلوات واخد المصحف بالترتيب كده يقرا المغرب العشاء الفجر مش عارفين ماشي مع المصحف لغايه لما يتموا بعدين يرجع له ثاني؟ هل فعلوه ده؟ بل الامام احمد انكر على من يقرا من وسط الايات لانه خلاف هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم. ما كان يقرا الا من اوائل السور واواخر السور وعجل السور. اما ان يقرا سوره كامله في الركعه واما ان يقسم الايه السوره على ركعتين. فلما كان بعض الناس يؤمه ودائما يقرا من وسط الايه بالصوف. فقال لبعض أصحابه يعني دعونا من هذا الإمام وأتونا بغيره. فقال له ده راجل صالح وكيت وكيت وكيت. قال يقرأ دايما من إيه؟ من أواصف الصوف. يعني مخالفة لهذه الإيه؟ النبي صلى الله عليه وسلم. يعني انظر إلى كان الأئمة إلى أي مدى يتحرون، مع أن الأئمة بعد ذلك قال هذا يجوز، اقرأ ما شئت من القرآن واقرأ معك من القرآن وهكذا، لكن كل هذا حذرا من الإيه؟ من التمادي في هذه الأمور والوقوع في الإيه؟ الوقوع في الإيه؟ أي فعل يعني؟ اختمه أيضا يستحب أنك أنت تختمه ختمة، صح؟ نص الإمام على كده خلاص؟ يستحب أنك تختم القرآن ختمة في رمضان، تختمه في رمضان، لكن ما تتحرش بقى أيام معينة تختم فيها الإيه؟ القرآن. لكن كما نص الإمام أحمد يستحب أن يسمع الناس القرآن كله في إيه؟ في رمضان. فيستحب أن يختمه إيه؟ ختمة على الأقل منه. ماشي؟ إذا من الأول كده خلاص متى ختم؟ بعدين دخلت في الثاني خلصت خلصت ما خلصت ما خلصتش كده إيه؟ هؤلاء عامة لا إجماع لهم، لا يعد هذا الذي يصنعونه إجماع، لا لازم نبدأ إجماع. إجماع يعني إيه إجماع؟ إن ده بيتعامة الناس وعامة المساجد هو خالص إجماع. يعني لابد أن نعرف إجماع مين؟ إجماع مين؟ إجماع أهل العلم المعتبرين مجتهدين. فهل أجمع علماء الأمة على أن هذا مشروع؟ هل يجب فيه؟ أيوه ماشي، ليس حجة. هذا ليس حجة. طب ما أصلا المسجد الحرام انظر إلى الدعاء الذي يدعونه في ختم القرآن، هل هذا سنة؟ ليس سنة. ماشي؟ يعني رسالة بكر أبو زيد تكلم عن دعاء ختم القرآن، قال أنه لم يثبت أن أحد من الصحابة دعا دعاء ختم القرآن في الصلاة داخل الصلاة، ولم يثبت إلا أن أنس رضي الله عنه فقط هو الذي كان بعد أن يختم القرآن يجمع ولده ويدع. إنما ما ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم دعا دعاء ختم القرآن في الصلاة، ولا أحد من الصحابة صنع ذلك. ما فيش دليل على هذا الإيه؟ على هذا الكلام. فعلى هذا يعد دعاء ختم القرآن داخل الصلاة من البدع. انتظر انتظر، يعد دعاء الايه دعاء ختم القرآن داخل الصلاة من الايه من البدع. رسالة بتاعت لهذا دعاء ختم القرآن ومرويات دعاء ختم الايه القرآن. ومع هذا قدم لهذه الرسالة كتبها بكر أبو زيد صالح بن عثيمين رحمه الله تعالى، وأشاد بالبحث وأشاد بالايه بالبحث. ومع هذا كان يصلي خلف إمام الحرم وهو يدعو، هو إيه؟ هو يدعو. لكن الراجح عنده خلاف ما يصنع، خلاف ما إيه؟ ما يصنع. فهذا فقه آخر، إننا ندع الأمر كما هو موجود ونصلي خلف الناس. طيب ما هو أصلا الثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه ما صلى 20 ركعة في رمضان، ومع هذا المسجدين يصلون الآن مش 20 بس، يصلوا 20 في الأولية وفي الليل في التهجد بيصلوا 13 ها؟ وهكذا صلوا 10 ركعات ويصيروا بإيه؟ يصيروا بثلاثة، يعني صلوا 20 و10 ويصيروا بإيه؟ ويصيروا بثلاثة، يعني يصلوا 33 ركعة في الليل. والثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم خلاف إيه؟ خلاف هذا. ولو ثابت العلماء هناك لا يقول لك الأولى الأولى هو أن نصلي كما كان يصلي النبي صلى الله عليه وسلم، لكن هل نشارك الناس في هذا المرجوح لدينا أم نجلس؟ لا، الأولى مشاركتنا، الأولى مشاركتنا، رغم أنني أرى أن هذا العمل مرجوح، أن هذا العمل إيه مرجوح، وأن الراجع خلاف، لكن مشاركتهم في المرجوح أولى. وكان يقول لي بقى بعضهم هقول بدعة، يعني عشانكم في البدعة؟ لا، ما أنا هقول إن من الأعمال، من الأعمال ما بعضهم يقول عليه بدعة، بعضهم يقول إيه؟ سنة، بعضهم قال العشرين دي سنة، بعضهم قال العشرين إيه؟ بدعة. والمقصود بالبدعة يدخل بدعة الإضافية اللي تدخلها شائبتان إلى غير ما ذكرنا. ماشي؟ فمن البدع ما يقترب من السنة، ما يقترب من الإيه؟ من السنة. فهو ليس عندي بدعة لكنه مرجوح، فأنا أشارك الناس بالإيه؟ في المرجوح، رغم أن الراجح عندي خلاف إيه؟ خلاف ذلك. فهذا اسمه فقه التعامل بقى مع الناس، هذا يختلف. أو نحن نتكلم عن أحكام مجردة، الأحكام هي مجرد تطبيق هذه الأحكام على الواقع والتعامل معها يحتاج إلى فقه آخر، يحتاج إلى فقه آخر. ولا نستدل أن في المسجد الحرام أو في المسجد النبوي يصنعون ذلك إذا خرج من إطار البدع. ليسوا معصومون في هذا الأمر. الفيصل قدمه قبر صلى الله عليه وسلم في مسجده، وهل النبي صلى الله عليه وسلم أمر بذلك؟ بل نهى عن ذلك. بل نهى عن إيه؟ عن ذلك. ومن الذي أدخل ذلك؟ الوليد بن عبد الملك بعد عصر الإيه؟ من الخلفاء الراشدين. ومع هل هذا مع إقرار الوضع القائم الآن، هل هذا أولى ولا إخراج قبر صلى الله عليه وسلم خارج مسجده أولى؟ إخراج القبر أولى، لكن الأمر الآن قد يترتب عليه من المفاسد ما هو أعظم وأكبر. فسكت الناس ولهم في ذلك أسوة. بالنبي صلى الله عليه وسلم عندما دخل الكعبة ووجد ونظر إليها وقال لولا أن قومك حديث عهد بك لهدمتك وبنيتك على على قواعد إبراهيم وجعلت لك بابين، باب يخرج منه الناس وباب يدخلون منه ويخرجون. المهم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم مرضيك يهد الكعبة ويبنيها على قواعد إبراهيم، مع أن هذا أولى وهذا أفضل، لكن حرص على سلامة قلوب الناس. هيقولوا بالكعبة اللي أسلمنا عليها وتهجد بعضهم يكفر اللي هم حديث عهد الليه، فحتى برأ لهذه المفسدة ترك الأمر. فلذلك يقول العلماء أنه يعمل بالمرجوح ويطرق الراجح، أو كما قال يستحب ترك المستحب من أجل دليل القلوب. يستحب ترك المستحب من أجل إيه؟ القلوب. أو العمل بالمرجوح وترك الراجح من أجل دليل القلوب. ويذكر ابن تيمية رحمه الله تعالى أن الإمام أحمد ذهب إلى مسجد شافعي بعد وفاة الشافعي رحمه الله تعالى لصلاة الفجر، فقدمه يعني أتباع الشافعي للإمام اللي قال لك هو إمامتي وقدرك إمام أحمد، فأمهم وخلط به. هذا عملا بمذهب الايه؟ مع ان مذهب احمد لا يقنط. ايه اللي خلاه يقنط به؟ هو عارف من مذهبهم، فراع قلوب من ايه؟ من حوله، وتمسكهم بايه؟ بمذهب امامهم في هذه الايه؟ في هذه المساله فقنط. وفعل المرجوح، هذا عملا بمذهب الايه؟ مع ان مذهب احمد لا يقنط. ايه اللي خلاه يقنط به؟ هو عارف من مذهبهم، فراع قلوب من ايه؟ من حول، وتمسكهم بمذهب نائم في هذه الايه؟ في هذه المسألة فقط. وفعل المرجوح عنده
الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم. سأل يقول ما الفرق بين ان اخصص جزء للقراءة واقرأ هذا الجزء في صلاة النافلة؟ كنت تصنع ذلك لوحدك؟ من نفرق بين ان يكون هذا الامر جماعة في مسجد جماعة ويقص صلة الرتابة، أو أنك منفرد، أو أن هذا الأمر لا يخص صلة الإيه؟ الرتابة. مش إحنا قلنا علشان نسمي هذا الأمر بدعة يبقى لابد من الاستمرار على هذا الأمر؟ لا يسمع مرة أو شاخر أو كما ذكرنا، يبقى هذا الأمر عشان يخص صلة التشريع يبقى بيستمر عليه والمداومة عليه وياخذ هيئة وصورة الإيه؟ الفرضية أو الرواتب. لكن أنت لوحدك بتعمل كده بتعمل اعمل في ذلك خلاص انت اتكسر ماشي، لكن راعي الامور. لما بقول انت تقرا جزء اقرا جزء، لكن ما تقفش على كل ربع وخلي ركعتين كل ركعه دي الثانيه، يعني حاول تطبق السنه قدر ايه؟ قدر استطاعتك. لكن الجزء اللي انت بتقراه تقراه في النهايه، اقراه في النهايه. نعم. إذا ثبت عندك إنه بدعة خلاص اعتزلهم وراعي الكلام في المسائل الثانية، إن بعضهم بيقول لي بدعة ما تجبرش بقى غيرك على إنه تعتقد إنها إيه. لا صلي أنت على تقصد بدعة، بس ورد صلاة الليل نسنا نسنا. نعم يبقى انت بتصلي معاهم وليك ملتزم انك انت خلص 20، يعني لو رحت توضيت في النص وجيت مش مشكلة، صليت النهاردة 18 صليت 16 بعد ما خلصت صليت كمان 2، يبقى الامر يتوقف على اعتقاد. انما لو اعتقدت انك هتخصصها 20 اضبع ماشي، اعتقدنا ان هخصص ايه 20 بالذات بدا، لكن اصلي ماشي بصلي معاهم بقى ماشي، يبقى الامر اللي هنا هيختلف في اعتقادي انا، فانا مشاركهم صحيح. ففي واحد معتقد ان ال 20 دي ايه
سنة وبالفرض، والثاني معتقد انها ايه بدعة. انا معتقد شيء وما رغم هذا بصدق معاه، بس انا مش حافظ في اعتقادي ان انا حقيقي ملتزم معاه بالايه بالعشرين. والله جاني الساعة ان انا اكمل عشرين معاه اكمل، وعايز اصلي زيادة حصل قبل كده مثلا تعبان وقعدت عايز اروح اتوضا توضيت، فما فيش ايه بالنسبة لي تقيد ان انا حصل لي كل يوم ايه 20، لكن حصل لي ما تيسر عملا بقول النبي صلى الله عليه وسلم صلاة الليل مثلا ايه 38 من هو طبعا ما هو كان لا يزيد في رمضان صغير رمضان عن 11 هل فعلي سيقولوا الفجوة كبيرة، الفجوة كبيرة، وفي أولويات يتكلم فيها الناس وأهل العلم كويس. ما يستطيعوا أن يقولوا مثلا في كل هذا الجمع مع كل هذا الوضع القائم مع كل هذا الركام والسيه من البعد عن السنن وارتكاب المعاصي وكذا أنه إيه أن أصارح الناس أقول يا قوم هذه بدعة. وهذا يوضحه المسألة التالية، يقول ومن ذلك أيضا من هذا الايه من هذا الجانب الذي سيعد من البدع. يعني أنا لو كلمتهم في اللي أنت بتقوله ده على مبتدع خلاص، يقول ايه ومن ذلك التحدث مع العوام بما لا تفهمه ولا تعقل مغزاه. النهار لما اقول له ما توقف عند كل رأس كل ربع بدعة ولما تخلي كل ركعة زي الدنيا زي يقول لك انت حرم الحلال وانت ما حيث هذا الكلام مش اي حد ممكن ايه يتفهمه الا يكون عنده الاصول منضبطة. واحد ما عندوش اصول اصلا وتيجي تخش في الكلام ده معاه مش هيعقل هذا الكلام. فلذلك قال ومن البدع الاضافية ايضا التحدث مع العوام بما لا تفهمه ولا تعقل مغزاه، فانه من باب وضع الحكمة في غير موضعه. قال فسامعها اما ان يفهمها على غير وجهها، يقول لك يا عم انت جاي تقول لنا ايه، طب وكل الشيوخ دي بتعمل ايه وكل ايه، يقول لك شوف المسجد الحرام وشوف ده انت بتقول ايه، فهيفهمها على غير ايه على غير موضعها او على غير وجهها، وهو الغالب، وهو فتنة تؤدي الى التكذيب بالحق، فتنة تؤدي الى التكذيب بالايه بالحق والى العمل بالباطل. واما لا يفهم منها شيئا وهو اسلم، لو ما فهمش خالص هيكون ايه هيكون اسلم. ولكن المحدث لم يعط الحكمه حقها من الصوت وحط الكلام في غير ايه في غير موضع، فما عندوش حكمة، بل صار في التحدث بها كالعابث بنعمه الله. شوف الى اي مدى، يعني ربنا سبحانه وتعالى انعم عليه وفهمه، هو بيحط هذا الفهم في غير موضعه فأصبح كالعابث بإيه؟ بنعمة الله عز وجل. ثم إن ألقاها لمن لا يعقلها في معرض الانتفاع بعد تعقلها كان من باب التكليف بما لا يطاق. ثم إن ألقاها لمن لا يعقلها في معرض الانتفاع بعد تعقلها، يقول أنا هقولها ولما يفهم يبقى إيه يعمل بها، كان هذا من باب التكليف بما لا يطاق، لان عقله مش حس انت بتكلفه بحاجه ما ايه ما يطاقهاش. قال كان من باب التكليف بما لا يطاق. ثم وقد قالوا في العالم الرباني انه الذي يربي بصغار العلم قبل كداره، العالم الرباني الذي يربي بصغار العلم قبل ايه ما تاخذهمش مسائل عويصه يعثر عليهم ايه فهمها. وهذه الجمله شاهدها في الحديث الصحيح مشهور، وقد ترجم على ذلك البخاري فقال باب من خص بالعلم قوما دون قوم كراهية أن لا يفهم. من خص بالعلم قوما دون قوم كراهية إيه؟ ألا يفهم، يعني هو يعلم ناس دون ناس خشية أن هؤلاء الذين منع عنهم العلم إيه ألا يفهموا. ثم أسند عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه أنه قال: حدث الناس بما يعرفون، أتحبون أن يكذب الله ورسوله؟ حدث الناس بما إيه يفهموا على قدر فهمه، وإلا اثبتوا لهم صح هم مش فاهمين، هيؤدي ذلك إلى تكذيب الإيه تكذيب قول الله جل وعلا وقول رسوله صلى الله عليه وسلم. ثم ذكر حديث معاذ الذي أخبر به عند موته تأثما، وإنما لم يذكره إلا عند موته لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يأذن له في ذلك لما خشي من تنزيله غير منزلته، وعلمه وعلمه معاذا لأنه من أهله. طيب، حديث معاذ أخبر به عند موته تأثما، إيه هو حديث معاذ أخبر به عند موته؟ من قال لا إله إلا الله دخل الجنة. ما رضيش يقولها ليه؟ حتى لا يتكل الناس. وكذلك أبو هريرة قعد بيحدث الناس في جلسة يقول لهم: من قال لا إله إلا الله دخل الجنة. قعد يحدث هذا الحديث، مين سمعوا؟ عمر. فجي يجري علشان يضربه وهو بيسمع سمعه وهو بيحدث الكلام، فجري منه أبو هريرة رغم لا أصول نص من عليه وطلع وجري كل ده وعمر وراه لغاية لما جري بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم فحصله عند ليه عند رسول. فقال: ما لك وله يا عمر؟ قال فقال أبو هريرة: أحدث الناس بما سمعت يا رسول الله. قال: بما تحدثهم؟ من قال لا إله إلا الله دخل الجنة. فقال عمر: إذن يتكل يا رسول الله، يعني الناس حتتكل عليه على كده. فقال عمر فقال النبي صلى الله عليه وسلم: إذن يتكل، يعني كأنه أيد عمر رضي الله عنه في فهم الناس مش هتفهم الأمر على وجهه وهتفهمه إيه على غير وجهه، فالتحديث بذلك فيه مفسدة. فكان عمر لا يرى التحديث. كذلك معاذ يعني لم يخبر بهذا الحديث إلا عند موته تأثما، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من كتم علما مما ينتفع الناس به ألجمه الله بلجام من نار يوم القيامة. يبقى علم الناس هتنتفع به وانت بتكتمه، يبقى الله جل وعلا يلجمك بلجام من نار يوم القيامة. وكما قال تعالى: إن الذين يكتمون ما أنزلنا من البينات والهدى من بعد ما بيناه للناس في الكتاب أولئك يلعنهم الله ويلعنهم اللاعنون. يبقى اللي بيكتم ما أنزل الله جل وعلا من الكتاب والبينات من بعد ما بينه للناس هؤلاء ملعونون. إذا ينبغي الإنسان ألا يكتم علما لكن يضعه في إيه؟ في موضعه. لذلك أيضا وفي صحيح مسلم من حديث ابن مسعود أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما أنت بمحدث قوما حديثا لا تبلغه عقولهم إلا كان فتنة لبعضهم أو كان لبعضهم فتنة. لا تحدث القوم بحديث مش هيفهموه إلا كان لبعضهم إيه إلا كان لبعضهم. وقال ابن وهب: وذلك أن يتأولوه على غير تأويل، يفهموه على غير إيه على غير مراد ويحملوه على غير وجهه. وخرج شعب عن كثير بن مرة الحضرمي أنه قال: إن عليك في علمك حقا، إن عليك في علمك حقا كما أن عليك في مالك حقا. لا تحدث بالعلم غير أهله فتجهل، لا تحدث بالعلم غير أهله فإيه فتجهل، ولا تمنع العلم أهله فتأثم، ولا تحدث بالحكمة عند السفهاء فيكذبوك، ولا تحدث بالباطل عند الحكماء فينقثوك. انظر هذا الكلام الجميل. وقد ذكر العلماء هذا المعنى في كتبهم وبسطوه بسطا شافيا والحمد لله، وإنما نبهنا عليه لأن كثيرا ممن لا يقدر قدر هذا الموضع يزل فيه فيحدث الناس بما لا تبلغه عقولهم وهو على خلاف الشرع وما كان عليه سلف هذه الأمة. إذا عرفنا أيضا من الأمور التي تدخل في البدع تحديث الناس بما لا يفهمون. ومن ذلك أيضا جميع ما تقدم في فضل السنة التي يكون العمل بها ذريعة إلى البدع، يعني هو سنة لكن قد يكون العمل بها ذريعة إلى البدع. كيف؟ من حيث إنها عمل بها ولم يعمل أو عمل بها ولم يعمل بها سلف هذه الأمة. من ذلك تكرار السورة الواحدة في التلاوة في الركعة الواحدة، فإن التلاوة لم تشرع على هذا الوجه، وألا يخص من القرآن شيئا دون شيء لا في الصلاة ولا في غيرها، فصار المخصص لها عاملا برأيه في التعبد لله عز وجل، وكل هذا يجعل هذه البدعة تقترب من البدعة الحقيقية. قال: ومن ذلك قراءة القرآن بهيئة الاجتماع عشية عرفة في المسجد للدعاء تشبها بأهل عرفة، اللي هم بيسموها بدعة التعريف، وبعضهم قال ليس بدعة، احنا قلنا التعريف في الأمصار، يعني يوم عرفة الناس تقعد في المسجد من الفجر إلى الايه؟ إلى الغروب، ما تطلعش من الجامع يوم عرفة، ويعملوا ايه؟ يفرغون هذا الوقت لقراءة القرآن والدعاء وكذا تشبها بالواقفين بإيه؟ بعرفة، وهذا يسموه التعريف في الأمصار، يعني عرفة في الأقطار، يعني عرفة في الأقطار، أنت بخطر مش في إيه؟ مش في عرفة، تعمل إيه؟ يبقى يوم عرفة كأنك في عرفة، تجلس في المسجد وتذكر الله عز وجل في إيه؟ في المسجد. بعضهم عد هذا التعريف في الأمصار بدعة، والبعض الآخر قال جائز. قال جائز، وبعض قال سنة، والأقرب أنه من باب الجائز، لا سنة ولا بدعة، لا سنة ولا بدعة. ليه؟ لأن ابن عباس رضي الله عنهما أقر ذلك في عندما كان ولي على العراق، عندما كان ولي على العراق في مساجد الكوفة أقر هذا ولم إيه ولم يبدع الفاعلين له، فإقرار الصحابي لهذا هيخرجه مما لا شك عن إدارة البدعة، لأن الصحابي لا يقر على بدعة، وكأنه اعتقد أن هذا جائز، أن هذا إيه جائز. فأقرب الأقوال فيه أن ذلك جائز وليس ببدعة ولا سنة، ليس ببدعة ولا سنة. كذلك تلقين الميت، تلقين الميت لحديث أبي أمامة، يا فلان ابن فلان اذكر على ما خرجت عليه من الدنيا، يا ابن حواء يا ابن كذا، أن إمامك الرسول صلى الله عليه وسلم وأن دينك الإسلام وأن كتابك القرآن إلى خير ما يلقنون به إليه الميت هذا، بعضهم قال هذا بدعة، بعضهم قال هذا سنة، والقول الوسط في أن ذلك جائز لا سنة ولا من هذه الأقوال. قال: ومن ذلك أيضا الآذان والإقامة في العيدين، من البدع الحقيقية الآذان والإقامة في العيدين، فقد نقل ابن عبد البر اتفاق الفقهاء على أنه لا أذان ولا إقامة فيهما ولا في شيء من الصلوات المسنونات والنوافل، وإنما الأذان المكتوبات. وعلى هذا مضى عمل الخلفاء الراشدين أبي بكر وعمر وعثمان وعلي وجماعة من الصحابة رضي الله عنهم وعلماء التابعين وفقهاء الأمصار، وهذا كله إن فرضنا أصل العبادة مشروع، يبقى أصل العبادة إيه؟ مشروع، لكن ندخل فيها حاجة بالإيه؟ بالرأس، فإن كان أصلها غير مشروع فهو بدعة حقيقية مركبة، يعني من الاثنين، يعني دخل فيها الابتداع من ناحيتين، دخل فيها الابتداع من إيه؟ من ناحيتين. طيب احنا فصل، فان قيل فالبدع الاضافيه التي يعتد بها عبادات ان تكون عم تشوف الميل ولا محتاج الكلام برضو، لا كنت اود ان انتهي من الباب الخامس في هذه المره، ولكن يعني سبقنا الوقت فحنقف عند هذا الفصل ان شاء الله.